إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون، لا زال حديثنا عن التربية الاجتماعية. تناولنا سابقا مجموعة من الروابط الاجتماعية والعلاقات الإنسانية التي يرتبط بها الإنسان، من ذلك علاقة الآباء بالأبناء القائمة على الرعاية والتربية، وعلاقة الأبناء بالآباء القائمة على البر والإحسان، وعلاقة الإنسان بأقاربه وذوي رحمه القائمة على الصلة والرحمة، علاقة الإنسان بجيرانه والذين يسكنون من حوله القائمة على الإكرام ورفع الأذى وعدم الإضرار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. فأنت مطالب بإكرام جارك، ومطالب أيضا برفع الأذى عنه وعدم إلحاق الضرر به. وكل ذلك من دلائل الإيمان التي أمر الإسلام بها. الإسلام لا يكون الإنسان مسلما إلا إذا التزم بالإسلام منهجا وشريعة وعقيدة وعبادة ومعاملات وأخلاق. الإسلام مجموعة متكاملة، لا يمكن للإنسان أن يقوم بهذا الدين إلا من أحاطه من جميع جوانبه. نقف اليوم للحديث عن علاقة أخرى بإذن الله تعالى تعتبر من أعظم العلاقات الاجتماعية ورابطة من أعظم الروابط الإنسانية، إنها العلاقة الإيمانية والأخوة الإسلامية. علاقة الإنسان بالإنسان هذه رابطة اجتماعية، علاقة اجتماعية إنسانية. الإنسان كما يرتبط بأبيه وأمه وأقاربه وجيرانه يرتبط بإخوانه، وخاصة الذين يعيشون معه في بلدته وقريته، الذين يلتقي بهم صباح مساء ويصاحبهم ويصاحبونه ويجلس معهم ويجلسون معه. هؤلاء لهم حقوق، وتربطك بهم رابطة قوية متينة من أعظم الروابط، فإنها ليست مجرد علاقة شخصية فقط، ولكنها رابطة متينة قائمة على أساس من التقوى وحسن الخلق والتعامل بأرقى صوره، وهي في الوقت ذاته معلم بارز ودليل واضح على تلاحم لبنات المجتمع ووحدة صفوفه. وحسبك أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ربط الأخوة بالإيمان ربط الأخوة بالإيمان وجعل رعايتها من دلائل قوته وكماله. الرابطة الإيمانية من أكبر الأدلة والحجج على قوة الإيمان وكماله. فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده، أقسم بالله تعالى الذي جميع نفوسنا بيده سبحانه وتعالى، والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ثم بين علامة وسيلة من وسائل تقوية الصلة وتثبيت الارتباط بإفشاء السلام. فالأخوة في الله تثمر الحب في الله عز وجل، والحب في الله يثمر الشعور بلذة الإيمان، يثمر الشعور بلذة الإيمان. الأخوة في الله تثمر الحب في الله، والحب في الله يثمر ويعطي النتيجة للتذوق، أن يتذوق العبد حلاوة الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فلا دخول للجنة إلا بإيمان، ولا إيمان إلا بمحبة في الله. والذي يقوي هذه المحبة وينميها هي حقوق الأخوة. ولا عجب أن يأتي الإسلام بالتدابير الكافية التي تحول دون زعزعة أركان هذه الأخوة وتقويض بنائها. وفي ضوء ذلك جاء الإسلام بالنهي عن جملة من الأخلاق الذميمة والتي من شأنها أن تعكر صفو الأخوة الإسلامية وتزرع الشحناء والبغضاء في صفوف أهلها. يقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. ويقول جل من قائل: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. من هذه الآيات والأحاديث ندرك ما ينبغي أن يكون عليه المسلم نحو أخيه المسلم. إنها أخوة أعظم من أخوة النسب، أخوة توجب التناصح والتناصر والتواصي بالحق والصبر عليه، أخوة تمنع المسلم أن يغش أخاه المسلم أو يخدعه أو يخذله أو يؤذيه بأي أذى في دمه وماله وعرضه. فقد قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إن الله سبحانه وتعالى قد رسم لهذه الأخوة طريقا تسير عليه، يثبت قواعدها وينمي ثمراتها ويدفع كل ما يتنافى معها أو يقف في طريقها. وفي سورة الحجرات ما يوضح هذا النهج الرباني، فهو سبحانه وتعالى قد أمرنا بالتثبت حينما ينقل إلينا خبر سيء عن فرد أو جماعة من المسلمين، فلا نتعجل بقبوله حتى نعلم مدى صحته. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لا تتعجل في قبول الأخبار، بل عليك أن تستوثق من مصدرها وصحتها حتى لا يحصل من جراء قبولها، وقد تكون شائعات وكذب وبهتان فينتج عن ذلك خلخلة المجتمع وبث العداء والبغضاء بين الناس. ثم يأمر سبحانه وتعالى بحسم النزاع وتلافي الفرقة بين المتنازعين من المسلمين، خصوصا عندما يكون النزاع مسلحا لئلا تذهب فيه أرواح بريئة وتراق فيه دماء معصومة. وأن مثل هذا النزاع يحسم بأحد أمرين: الإصلاح أولا بالقضاء على أسبابه وإزالة أثاره، أو التأديب للفئة المعتدية التي لا تقبل الصلح والوقوف بجانب الفئة المعتدى عليها. يقول تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هذا هو المطلوب. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ثم إن الله سبحانه وتعالى أيضا ينهى المسلم أن يسخر أو يحط من قدر المسلم، وقدر المسلم عند الله عز وجل عظيم. إن السخرية توجب النفرة بين الأخوين المسلمين. ثم ما يدريك، لعل هذا الذي تسخر منه وتستهزأ به وتحط من قدره أنه أفضل منك بكثير عند الله عز وجل، فتكون قد حقرت ما عظم الله تعالى. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فالسخرية لا تقع إلا من قلب ممتلئ من مساوئ الأخلاق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كفاه شرا أن يحقر أخاه المسلم. ثم نهى سبحانه وتعالى عن تلمس العيوب للمسلم، يعني البحث عن عيوبه. فالمنافق يبحث عن العيوب، والمؤمن يبحث عن المعاذير، يعذر أخاه ويبحث عن المعاذير، والمنافق يتلمس ويفتش ويبحث عن العيوب، يبحث عن العيوب ويعلنها على الناس. ولقد نهى سبحانه وتعالى عن تعيير المسلم بلقب يكرهه، لأن ذلك مما يسيء إلى المسلم ويورث العداوة والبغضاء، وربما يسبب الرد بالمثل، فيكون الإنسان قد جنى على نفسه وجنى على غيره، على أخيه. قال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. واعتبر ذلك فسوقا وظلما ممن لم يتم منه، فقال سبحانه: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ثم نهى سبحانه وتعالى عن سوء الظن بالمسلم ما لم يتبين منه ما يوجب ذلك، فإن الأصل في المسلم العدالة والخيرية، وسوء الظن به يسبب الابتعاد عنه وعداوته وبغضه، وهذا يتنافى مع الأخوة الإيمانية. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ونهى سبحانه وتعالى عن البحث عن عورات المسلم وتطلب عثراته التي قد سترها الله عليه، لأن في البحث عنها إشاعة للمنكر وتشويها للمجتمع المسلم وزعزعة للثقة بين المسلمين. فقال سبحانه: ولا تجسسوا. كما نهى سبحانه وتعالى عن الغيبة، وهي ذكرك أخاك لما يكره في حال غيبته، لأن في ذلك انتهاكا لحرمته وتدنيسا لعرضه وخيانة له في غيبته. ثم ذكر سبحانه وتعالى مثلا منفرا عن الغيبة، وذلك بأن شبه الذي يغتاب أخاه المسلم بالذي يأكل لحمه وهو ميت، وذلك مكروه للنفوس غاية الكراهة، منفر للطباع. فالذي يغتاب أخاه كالذي يأكل لحمه وهو ميت. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فكيف يكره أكل لحمه ميتا ويأكل لحمه حيا؟ أيها المسلمون، هذا نموذج مما رسمه الله تعالى لمسار الأخوة بين المسلمين وما ينبغي أن يكون عليه مجتمعهم. أوامر ونواهي كلها الهدف منها وتوثيق الرابطة وتثبيت العلاقة وتوثيقها بين المسلمين بعضهم مع بعض. وكم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم حول هذا الموضوع من الأوامر والنواهي التي لو راعاها المسلمون وعملوا بمقتضاها في عصرنا هذا لساد العالم الذي هو أحوج ما يكون إلى التمثل في هذه الأخلاق وهذه المبادئ وهذه القيم العظيمة النبيلة التي جاء بها الإسلام. ما أحوج المجتمعات البشرية إلى قيادة المسلمين لهم، وقد خسر العالم خسرانا كبيرا بانحطاط المسلمين وتخلفهم وبعدهم عن دينهم وعن شريعة ربهم. فلو راعوا هذه المبادئ وعملوا بها لساد العالم وقادوه كما ساده وقاده صدر هذه الأمة، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العمل بمقتضى كتابه وسنة نبيه ومحبة عباده المؤمنين، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، إنه لا يكمل إيمان المرء حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي رواية عند أحمد: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس من الخير ما يحب لنفسه. وهذه الرواية تفسر الرواية الأولى: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني ما يحب له من الخير. كم بعض الناس يحب لنفسه الشر، فليس المقصود بالحريف أن يحب للناس ما يحب لنفسه من الشر، لا، أن يحب للناس ما يحب لنفسه من الخير. فكل خير محبوب شرعا وعقلا ويحبه لنفسه فينبغي عليه أن يحبه للناس. بل إن الإمام النووي رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث قال: الأولى أن يحمل هذا الحديث على العموم فيشمل الكافر والمسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم والكافر. فالكافر هو أخ لك في الإنسانية، أن تحب له من الخير ما تحب لنفسك، ومن ذلك أن تحب إسلامه، أن تحب أن يسلم وأن يهتدي وأن يدخل الجنة. هذا من الخير الذي تحبه لنفسك وتحبه لإخوانك المؤمنين، أن تحب الخير كما تحب لأخيك المسلم أن يثبت على إسلامه حتى يموت عليه ويدخل الجنة، فتحب لغير المسلم أن يعتنق الإسلام وأن يعتنق هذا الدين وأن يهديه الله تعالى فيفوز بالجنة. هذا من الخير الذي تحبه للناس جميعا، كما في رواية أحمد: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب للناس من الخير ما يحبه لنفسه. وأقل درجات الأخوة أن يعامل أخاه بما يحب أن يعامله به. ولا شك أنك تنتظر من أخيك، ماذا تنتظر من أخيك؟ تنتظر منه أن يستر عورتك وأن يسكت عن مساويك، فكيف تنتظر منه ما لا تفعله أنت معه؟ وفي الحديث: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته، يعني الموت، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ويأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. كما تحب أن تأخذ من الناس فيجب عليك أن تعطي للناس ما يريدون أخذه منك. فلا شك أنك لا ترضى أن يصدر من أخيك أدنى إساءة في حقك، فكيف ترضى أن تسيء إليه؟ إنك تنتظر من أخيك أن يصدق معك في المعاملة ولا يخدعك ولا يغشك، فكيف تعامله بضد ذلك؟ إنك إذا طلبت من إخوانك أن ينصفوك من أنفسهم وأن يعدلوا وأن يكونوا عادلين معك وأنت لا تنصفهم من نفسك، تطلب منهم العدل أن يعدلوا معك ولا تعدل أنت معهم، تطلب منهم أن ينصفوك ولا تنصفهم أنت، فإنك إن فعلت ذلك فسيشملك قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فيكون من يكيل بمكيالين، مكيال يكيل به في تعامله مع الناس ومكيال آخر يتعامل في معاملة الناس له. فإذا كان للناس استعمل مكيال، وإذا كان لنفسه استعمل مكيال آخر. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، فهو يريد الخير لنفسه ولا ويصيب الناس بالشر، ثم بعد ذلك هو ينتظر من الناس أن يعاملوه بالخير، وهذا غير ممكن. إن دين الإسلام يحرم المضارة بالمسلم والتعدي على حقوقه، ففي مجال بيعه وشرائه يحرم النجس، والنجش هو أن يزيد على عليه في السوم من لا يريد شراء السلعة. يعني واحد ما يبغيش، ما عندوش رغبة في هذه البضاعة هذه باش ياخذها، ومع ذلك يزيد في الثمن لأجل إلحاق الضر بالآخر، لا يريد شراء السلعة بل يريد رفع قيمتها عليه، فهذا هو النجش. ويحرم الإسلام كذلك البيع على البيع، فإذا باع سلعة فلا يجوز لآخر أن يقول المشتري منه اتركها وأنا أبيعك مثلها بثمن أقل، تشتري غالي أنا أجعله أن أعطيك سلعة أقل منها، هذا أيضا من محرم في الإسلام. كذلك أيضا يحرم الإسلام الخطبة على خطبة المسلم، والخطبة يعني طلب المرأة للزواج. إذا تقدم واحد لطلب المرأة للزواج فلا يجوز الآخر أن يقدم عليها حتى يتركها الخاطب الأول أو يرد. ويحرم الإسلام كذلك تخبيب المرأة على زوجها، أي إفسادها عليه حتى تطمح عنه وتنفر منه وتنشز وتجمح ويسيء خلقها معه لكي يطلقها. استمعوا إلى هذه الأحاديث النبوية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعض، ولا تناجشوا، بين شنو النجش، ولا تباغضوا، لا يبغي بعضكم بعضا، ولا تدابروا، لا تكون هناك مقاطعة، لا يقطع بعضكم بعضا، ولا تدابروا، يعني كل واحد يولي ظهره إلى الآخر، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. إذا أردتم النجاة وإذا أردتم العزة والمكانة في هذه الدنيا فعليكم أن تتصفوا بهذه الصفات. إذا اتصفتم بضد هذه الصفات، اتصف المسلمون بغير هذا، فهي النتيجة الخذلان والهوان والانحطاط والتخلف، وأن يصبحوا في مؤخر القافلة، لا وزن لهم في الحياة ولا قيمة لهم بين الناس. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من خبب امرأة على زوجها، يعني أفسدها عليه. وعن ثوبان رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: أي امرأة سألت زوجها طلاقها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبادي، يعني واحد جاي من البادية نبيعلوش واحد من المدينة لأنه سيؤدي إلى رفع الأسعار. ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها. يعني كل إنسان عنده أكثر من زوجة فتطلب واحدة أن يطلق الأخرى تكفي ما فيها لتميله، وهذا كان في الحقيقة هو تمثيل لإمالة الضرة بطبيعة الحال حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في إنائها. كل هذه النواهي لها عنه الشارع، لماذا نهى عنها؟ لأنها تؤدي إلى تقويض البناء الإسلامي، تؤدي إلى زرع العداوة والبغضاء بين الناس. فالإسلام عمل على توحيد الصف وجمع الكلمة، وأن يكون المسلمون صفا واحدا متراصا كالبناء يشد بعضه بعضا، وذلك جاءت الأوامر التي تدعو إلى ذلك. ثم نهى عن كل هذه الصفات الذميمة والقبيحة التي تفسد المودة وتفسد القربة وتفسد المحبة بين الناس، لأنه إن حصل ذلك فهذه الحالقة التي لا تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. وهذا هو الذي حصل في المجتمعات المسلمة. المسلمون ماذا يعانون؟ من التخلف، يعانون من الفرقة، يعانون من سوء الأخلاق، يعانون من الأمراض الاجتماعية الخطيرة المتفشية في المجتمعات، يعانون من مخالفة شرع الله سبحانه وتعالى، الذي هم في الظاهر معلنون أنهم مسلمون، يقول نحن مسلمون، يعلن شهادة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومع ذلك يعملون في الاتجاه المعاكس، يعملون بعكس أوامر الإسلام، يعملون يتبعون هواهم. ولذلك كانت النتيجة أوضاع المسلمين الحالية التي نعانيها ونشاهدها هي نتيجة حتمية لبعدنا عن منهج الله سبحانه وتعالى وعن شريعته. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجدنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.